أهلا بكم. اليوم سنغوص في أعماق عدد جديد من مجلة الويكند عشان نشوف إيه اللي بتقوله عن المغرب اليوم.
والمصادر اللي بين إيدينا بصراحة بترسم صورة مليانة بالتناقضات المثيرة للاهتمام.
بالظبط، يعني صورة لبلد بيبني فنادق فاخرة وبيستعد لكأس العالم، وفي نفس الوقت بيواجه تحديات اجتماعية عميقة جدا. وخلونا نبدأ بأوضح تناقض فيهم. في الوقت اللي الحكومة بتعلن فيها عن برامج لدعم الأسرة، الإحصاءات الرسمية بتسجل أكثر من 40,000 حالة طلاق في سنة واحدة بس.
الرقم ده وراه قصة أعمق بكتير.
أكيد.
بالظبط، الرقم لوحده صادم. 40,214 حالة طلاق في 2024، يعني بنتكلم عن 110 حالات كل يوم.
كل يوم.
كل يوم. بس القصة الحقيقية مش في الرقم، القصة في التحول الاجتماعي اللي الرقم ده بيمثله. المصادر بتشير إننا بنشوف نهاية نموذج الأسرة الممتدة.
تقصدي شبكة الأمان اللي كانت زمان موجودة؟ الأجداد والأعمام؟
تماماً، شبكة الدعم دي كانت بتمتص الصدمات، غيابها خلى الأزواج الجداد في عزلة، بيواجهوا المشاكل لوحدهم.
يعني الضغط كله بقى عليهم هما الاتنين بس.
بالضغط، ضيفي على ذا بقى الضغوط الاقتصادية وصعوبة التوفيق بين الشغل والحياة الخاصة، كل ده بيخلي الروابط الزوجية هشة جداً.
وفي مواجهة ده، المجلة بتتكلم عن البرنامج الوطني لتأهيل ودعم الأزواج. الاسم طموح، بس هل فعلاً البرامج دي بتجيب نتيجة على الأرض؟
ده سؤال مهم جداً، وهو ده التحدي.
يعني سهل نطلق برنامج، بس صعب نقيس تأثيره بعد 5 سنين مثلاً.
صحيح، المصادر لسه مش بتقدم بيانات عن الفعالية، بس بتوضح منطق البرنامج. الفكرة هي التحول من رد الفعل للوقاية.
يعني بدل ما نستنى المشكلة تحصل.
تماماً، البرنامج بيقدم تدريب قبل الزواج بيركز على المهارات النفسية والقانونية، وفي 55 مركز للأسرة بيقدموا دعم مستمر. الفلسفة هنا إن الزواج شراكة ومحتاج مهارات مش بس نوايا حسنة.
والتحدي ده جوه الأسرة أكيد مرتبط بوضع المرأة برا. المجلة بتذكر إنه رغم خلق 167,000 فرصة عمل، مشاركة النساء لسه منخفضة.
وهي دي حلقة مفرغة.
إزاي؟
العوائق اللي بتواجهها المرأة في الشغل بتأثر على استقلالها المادي، وده بدوره ممكن يأثر على ديناميكيات العلاقة جوه البيت، فالموضوعين مرتبطين جداً.
وده بيأثر على الاقتصاد كله أصلاً، يعني إزاي اقتصادها ينمو لو نص المجتمع مش بيشارك بفعالية؟
صحيح، بس قبل ما نروح للاقتصاد الكلي، في جانب اجتماعي تاني مضيء جداً لازم نتكلم عنه.
اللي هو؟
التركيز المتزايد على الإدماج. المصدر بيسلط الضوء على مشروع التربية الدامجة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
شفت الأرقام. في 2025 لوحدها انضم 5,000 طفل جديد.
بالظبط، وبكده العدد الإجمالي وصل ل70,000 طفل، وده رقم كبير.
واللي عجبني في الموضوع إنه مش مجرد أرقام، في تفاصيل صغيرة بتخلي الفكرة ملموسة.
وهي دي النقطة المهمة. المخطط الوطني 2025-2027 مش كلام عام، لأ، دي إجراءات بتغير حياة الناس.
زي إيه مثلاً؟
مثلاً، في اتفاقية مع هيئة السكك الحديدية عشان يبقى في تخفيض 50% على تذاكر القطر للفئة دي.
دي خطوة ممتازة.
وفي كمان شراكة مع الجامعة الملكية لكرة القدم عشان يدخلوا الملاعب مجاناً. دي مش مجرد تسهيلات، دي رسالة.
الرسالة بتقول أنتم جزء مننا.
بالظبط، مكانكم معانا في كل مكان.
طيب، من القصص الإنسانية دي للمحركات الاقتصادية الكبيرة. وهنا بقى في نقطة أثارت فضولي جداً. إزاي المغرب بيدعم اقتصاده؟ المقالات بتتكلم عن نظام دعم جديد للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ودي بتمثل 98% من الاقتصاد. بس القصة الأكبر شكلها في التنويع. لحظة، هو فعلاً المغرب بقى بيصدر طماطم أكتر من إسبانيا؟
نعم، وهو كذلك. والمدهش مش بس الرقم، القصة اللي وراه.
إيه هي؟
التفوق ده ما جاش من فراغ، ده نتيجة استثمارات ذكية في تكنولوجيا الري بالتنقيط عشان يواجهوا ندرة المياه، واختيار سلالات معينة من الطماطم.
سلالات بتتحمل الجفاف وتناسب السوق الأوروبي.
تماماً، ده غير الاتفاقيات التجارية الاستراتيجية، يعني هي قصة نجاح متكاملة. قيمة الصادرات الفلاحية كلها اتضاعفت 5 مرات بين 2005 و2023.
ودي مش القصة الوحيدة، في كمان استثمارات ضخمة في السياحة.
أكيد، مجموعة ريكسوس التركية بتستثمر 260 مليون يورو عشان تبني 3 فنادق فاخرة.
والهدف واضح، كأس العالم 2030.
بالظبط، ووضع المغرب على خريطة السياحة الفاخرة. ولو ضفنا لده قطاع ثالث اللي هو الطاقات المتجددة، الصورة بتكتمل.
الهيدروجين الأخضر.
المغرب بيعزز مكانته كقائد عالمي محتمل في المجال ده بشراكات جديدة مع دول زي اسكتلندا. إذن إحنا بنتكلم عن فلاحة حديثة، سياحة راقية، وطاقة نظيفة. استراتيجية تنويع واضحة جداً.
وكل النمو ده بيعتمد بشكل كبير على بنية تحتية قوية، وده بياخدنا مباشرة لعالم التكنولوجيا. الكل بيتكلم عن الجيل الخامس أو الـ5G اللي تم إطلاقه، بس المقال بيطرح سؤال ذكي: هل دي هي تقنية الـ5G الحقيقية اللي كنا مستنيينها؟
ده سؤال تقني بس إجابته بسيطة. النسخة اللي تم إطلاقها اسمها 5G NSA أو غير المستقلة.
طيب يعني إيه للمستخدم العادي؟
ببساطة هي بتستخدم أبراج الجيل الخامس الجديدة، بس لسه بتعتمد على قلب شبكة الجيل الرابع القديمة.
وده معناه سرعة أعلى.
معناها سرعات تحميل أعلى بحوالي 3 مرات، وده تحسن كبير الناس هتلاحظه في مشاهدة الفيديو وتنزيل الملفات.
بس
هي مش بتقدم الميزة الثورية الحقيقية للجيل الخامس اللي هي زمن الاستجابة المنخفض جداً أو الألترا لو ليتنسي،
ودي اللي محتاجينها عشان تطبيقات المستقبل زي العربيات ذاتية القيادة.
تماماً، والجراحة عن بعد دي محتاجة شبكة 5G SA المستقلة بالكامل، ودي هتتبني بعدين. الشركات اختارت تقدم تحسن سريع وملموس دلوقتي بدل ما نستنى سنين.
يعني إحنا عندنا بنية تحتية رقمية جديدة أو هاردوير جديد، بس السؤال اللي بيطرحه مقال تاني هو هل السوفتوير البشري بتاعنا، يعني مهاراتنا الذهنية، جاهزة للتعامل مع التكنولوجيا دي؟
ودي هي النقطة الجوهرية. المقال بيستند لدراسة أمريكية حديثة بتحذر من إن الاعتماد الزائد على أدوات زي ChatGPT ممكن يضعف التفكير النقدي عندنا.
إزاي؟
الدراسة بتقول إننا لما بنعتمد على إجابات سريعة وجاهزة، التعلم بيتحول من نشاط فعال محتاج بحث وتحليل إلى مجرد تعلم سلبي، مجرد تلقي للمعلومة.
أنا بعترف إني ساعات بعمل كده، لما أكون مستعجل بسأل ChatGPT بدل ما أبحث بنفسي، عامل زي الوجبات السريعة الذهنية.
ده تشبيه ممتاز. والتعلم السلبي ده بيؤدي لمعرفة سطحية مش بتثبت في الذاكرة طويلة الأمد،
عشان المخ ما بذلش مجهود.
بالظبط، الدراسة مش بتدعو لمقاطعة الأدوات دي، بالعكس هي مفيدة، بس بتنصح نستخدمها كنقطة انطلاق للبحث مش كنهاية له.
يعني أجمع منها الأفكار الأولية وبعدين أبدأ أفكر بنفسي.
تماماً، والأهم إننا نبطل نسأل سؤال ليه. السؤال ده هو اللي بيبني الفهم الحقيقي.
ومن السوفتوير الفكري للفرد للسوفتوير الاجتماعي والسياسي للدولة، واضح إن في محاولة لتحديث السوفتوير ده كمان. المجلة بتسلط الضوء على تطور سياسي مهم، وهو إشراك الملك محمد السادس للأحزاب السياسية في تحيين مخطط الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.
الخطوة دي ليها دلالة رمزية وعملية كبيرة جداً. المصدر بيوصفها إنها تجديد للتحالف التاريخي بين المؤسسة الملكية والأحزاب.
بس إيه الجديد المرة دي؟
الجديد هو أنها بتحول دور الأحزاب من مجرد التأييد والدفاع للمشاركة الفعلية في صياغة الحلول وتقديم المقترحات.
يعني مسؤولية أكبر على الأحزاب.
بالظبط، وده بيقوي الجبهة الداخلية قدام العالم. لما الأحزاب كلها تتكلم بصوت واحد مع المؤسسة الملكية في الملف ده، الرسالة بتكون أقوى بكتير.
وده بيتزامن مع تحركات تانية زي دعم مشاركة الشباب في الانتخابات،
ودعوة الفريق الاستقلالي لميثاق أخلاقي بين الأحزاب.
فكرة الميثاق الأخلاقي دي كأنها محاولة لإعادة بناء الثقة.
وهي كذلك فعلاً، استعادة ثقة المواطنين هي التحدي الأكبر، ولما الجبهة الداخلية بتكون متماسكة، ده بينعكس مباشرة على قوة الدبلوماسية الخارجية.
والمصادم بتقدم أمثلة على كده.
طبعاً، بنشوف تعاون أمني ناجح جداً مع إسبانيا، فكيمكو شبكة تهريب كانت بتستخدم طيارات مسيرة محلية الصنع.
عملية مشتركة بين الدرك الملكي والحرس المدني الإسباني، ده بيوري مستوى عالي من الثقة.
جداً، وعلى الصعيد الدبلوماسي الأوسع، بنشوف نفس الديناميكية. بروكسل عايزة تعيد التفاوض على اتفاقية الصيد البحري، وده دليل إن المغرب شريك لا يمكن تجاوزه.
وفي مؤتمر المناخ كوب 30 كمان.
بالظبط، المغرب لعب دور قيادي في الدفاع عن مصالح الدول النامية. كل ده بيوضح إن المغرب مش بيتعامل مع العالم من موقع رد الفعل، لا، من موقع المبادرة والثقة.
إذن بعد كل ده، إيه الصورة النهائية اللي بترسمها المجلة؟ أنا شايف بلد بيعيش حالة تصارع، سباق لبناء الهاردوير، فنادق، موانئ، شبكات جيل خامس.
وفي نفس الوقت في تحديات عميقة في تطوير السوفتوير.
الروابط الأسرية، المهارات الفكرية، الثقة السياسية.
ده توصيف دقيق جدا. المصادر بترسم ملامح بلد في حالة انتقال ديناميكي مستمر. بلد بيحاول يوازن بين الحفاظ على هويته ومواكبة الحداثة،
وبين معالجة قضاياه الداخلية وتعزيز طموحاته العالمية.
بالضبط، التوتر بين الهاردوير والسوفتوير هو القصة الكبرى اللي بنقرأها بين السطور.
وهنا بقى نوصل لفكرة أخيرة تستحق نتأمل فيها. المصادر بتورينا استثمارات ضخمة في البنية التحتية المادية والرقمية، لكن في المقابل المقالات عن الطلاق وتأثير الذكاء الاصطناعي والدعوات لإصلاح أخلاقي في السياسة بتوضح إن التحدي الأكبر ممكن ما يكونش في بناء الهاردوير بس.
التحدي في تطوير السوفتوير الاجتماعي والفكري اللي هيشغل كل ده.
بالظبط، وده بيخلينا نسأل إيه اللي بيحتاجه أي مجتمع عشان يستثمر فيه جنب البنية التحتية عشان يضمن ازدهار حقيقي ومستدام في المستقبل.